بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل للتفسير، وكنا نتكلم في تفسير سورة الأنفال، ووقفنا عند تفسير قوله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وهم كانوا ظالمين. أحيانا نقرأ ونطالع أن العلماء مثلا يقولون التوحيد هو أشرف العلوم، التفسير هو أشرف العلوم، وهذا أو حتى الفقه هو أشرف العلوم. لا بأس بذلك، عبارات صحيحة وسليمة، وحث الخلق على طلب العلم النافع بصفة عامة مطلوبة، ويتكلمون أيضا أن شرف العلم بشرف المعلوم، وأن توحيد الله جل وعلا لما تتعلق بمسائل العقيدة والإيمان وتعلق بما يحق لله تبارك وتعالى، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، كان هذا العلم من الأهمية بمكان. إذا ما انتقل للتفسير، للتفسير قد تسمع نفس العبارة، انتبه انتبه، وإلا فالبعض أحيانا مع حداثة عهده يهون هنا ويسفه هناك، ينتقص البعض، أنت تطلب كذا، لا ده العلم الفلاني هو أهم العلوم ونحو ذلك. ننتبه لهذه العبارات، بل أحيانا قبل أن ندخل حتى في الموضوع تجد بعض العلماء يقول خذها فإنها نفيسة، لما تجدها في غير هذا الموضع. أحيانا الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره يذكرون عبارات كهذه، لا بأس، لا قيمتها. الرجل والله إذا كانت الجوارة لها قيمة ولها قدر وأقول لك خذها فإنها نفيسة وحافظ عليها، لدى المسألة الشرعية أهم، وخصوصا لما تكون مسألة لا قيمة كبيرة، قلما انتبه لها الخلق مثلا غابت عنها الأفهام، هي أثمن من الجوهرة، أقيم من الكنز، هذا لولا ولا قوة إلا بلا كنز في الجنة. مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخل الجنة مش في الدنيا. البعض يقطع نفسه ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، يتلف نفسه في رجاء القرش اليتيم، أقول لك كفاح، نضال نضال وسهر الليالي وعرق الجبين. فالمسألة الشرعية أقيم، وبالتالي لما يقول العالم خذها فإنها نفيسة، قل ما تجدها في غير هذا الموضع، حتى أنتبه أنا لقيمة هذه المسألة، أحتفظ بها وحافظ عليها، حافظ علي. مسألة نادرة، مسألة من النوادر، من النوادر. وكان هذا هو شغف العلماء فيما مضى، وهو شغفهم واهتمامهم اختلف عن شغفنا وعن اهتمامنا. فلما تنتقل للتفسير يقول لك ده هذا بيتعلق بكلام الله، انظر هل هناك مسألة أقيم من هذه، تفسير كلام الله. ثم حتى الفقه، ما الإمام أبو حنيفة يميز الفقه الأكبر على الفقه الأصغر، فحتى معنى الفقه، الفقه الأكبر هو الذي يتعلق بمعاني التوحيد عند الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، والفقه الأصغر ما يتعلق بما هو دون ذلك. تقلل أنت شأن هذه المسائل، ما تستطيع، ما تستطيع. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق بالمنهج ووقائع الأشياء، التفسير. لو قلت أنا هو أشرف العلوم، وحتى أنت اعتبرت التوحيد والعقيدة هي أقيم علم، والله التفسير فيه إيه إلا فيه عقيدة، فيه فقه، فيه سيرة، انتبهوا، لا داعي لحداثة السن وما يحتف بها من معاني صغيرة، لا داعي، لا داعي، يعني سعة أفق، شمولية نظرة، شمولية نظرة. وإلا فأنت عندما تقرأ في التوحيد لربما قرأت وأنت تقرأ في التوحيد مع أن تتعلق بالمصطلح، أليس كذلك؟ مسألة تتعلق بالتفسير، أليس كذلك؟ فهذا مفيد ونافع في الخطبة والدرس. تقول لي في أي موضوع ستتكلم أنت؟ ماذا أقول لك؟ والله في تفسير الآية كذا، في تفسير الحديث، تفسير الآية والحديث عندي قد يشمل الكلام في الأصول والكلام في السيرة والكلام في التوحيد والكلام في الفقه كل ذلك، وأنا أشرح الآية. ولسان يفترق عن لسان، لسان يفترق نفس القضية. لا بأس أتناول أي كتاب، أي كتاب تختاره أنت. أنا الدرس مثلا وكأن اليوم في معاني التفسير، لا بأس وأنا أتناول أنا الكلام في التفسير، وأنت تشتهي كنت الكلام في السيرة، الكلام في السنة، لا تحتاج معرفة في الأصول، سأحادثك بإذن الله تعالى في ذلك، في الفقه والتوحيد والعقيدة والتفسير والمصطلح والأصول من خلال الكلام في التفسير، من خلال الكلام في التفسير. عنوان كبير، عنوان كبير، وبعد ذلك تأتي بقية المسألة. نفس القضية، نفس العلوم كلها مهمة. المهم والله يا ليتنا نوفق ونسدد لاستفراغ الوسع في طاعة الله وقضاء اللحظات. لا أقول إضاعة اللحظات، لا ده وقت محفوظ، يعني قضاء اللحظات والأنفس فيما يرضي الله عنا في علم نافع وعمل صالح. هذا توفيق وتسديد، والعلوم يجر بعضها بعضا. مسألة تأتي بأختها وتنضاف إلى أختها بعد أيام تكون حصيلة بإذن الله تعالى. نعود لتفسير الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء. وأنت عندما تسمع، ولذلك قول البعض لم يترك الأول للآخر المقال، لا ترك له الكثير، على الأقل توضيح، تفصيل، تبين، ضرب مثل، معالجة لمشاكل استجدد. وأنا أتكلم الآن وقد يكون هذا هو كلام الشارع، ولكن ينتابني معنى أن البعض دائم الإسقاط بالمصطلح الفلسفي على البعض الآخر، أن فلان أذنب حدث له كذا، وتنسى نفسك. لا داعي، لا داعي للإنسان النفس. قل أنا ذلك العبد المذنب المسيء، تفكر في نفسك، تفكر في نفسك، اطرح المخلوقين، اطرح من هو على يمينك ومن هو على شمالك، اطرح فلان المبتلى الذي ينتقل ابتلاء الى ابتلاء، اطرحه، انتفع انت، انتفع انت. والا فمع النظرات الساقطه يخشى طيبك انت الغرور، الغرور، وانت ضعيف الايمان، وانت ذلك العبد المذنب المسيء، وتنتقص الخلق دون وجه حق، دون وجه حق. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، زيد له في الابتلاء. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر لهم. ثم المسألة تفترق، أنت معافى في ظاهر الأمر، في صحة ومال وولد وبدن، ترد على ربك مفلسا، لم يقتص منك حال الحياة. هل هذا هو الذي تشتهيه؟ أم يكون والله البلاء مع الرحمة التي تنتاب القلوب؟ ما رب تالي هو الذي يرحم الخلق، هو الذي يعافيهم سبحانه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. انظر، فهو الذي يبتلي وهو الذي يرحم ويعافى. فأنا عندما يحدث الابتلاء، ولذلك كان الرضا ليس فقط الصبر في مواطن الابتلاء من الصالحين الفضلاء، لا، كان منهم الرضا، كان منهم الرضا عن الله تبارك وتعالى. انظر لما تسمع كلمات عمر بن عبد العزيز وغيره فيما يتعلق بالرضا عن الله تبارك وتعالى، تجد القوم كان عندهم فقه، كان عندهم فقه في دين الله تبارك وتعالى والشواهد كثيرة وعديدة بمعنى يختص وترد على ربك صحيحا. لن يبرح البلاء بالمؤمن والمؤمنة في مالي وجسدي وولدي حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. انظر المؤمن البلاء بالنسبة لله حق نعمة ورحمة، وبالنسبة للفاجر نقمة. وبالتالي قد تجد الفاجر الكافر محافى. المرأة لما واجهت مثل هذا النحوي لا يمرض، طلبت منه الطلاق. رجل فاجر، رجل، والبعض أحيانا ينتقص سيده دائما في مرض. لدن ربنا ما بيحبكمش، يعني انت قطعت يا رجل ان ربنا بيحبك وانت مثل هذا النحو، فانت فاجر تارك صلاة. مشكلة متاهة عقول. فالحاصل ان الابتلاء بالنسبة للمؤمن رحمة وبالنسبة للكافر نقمة. بالنسبة للكافر نقمة، يرد على ربي مفلسا. ولذلك كما ذكرت قد تجد الفاجر أولاد، أموال، صحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عبد الله بن جدعان قال أينفع وكان يقرض الضيف ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم، أينفع ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبين صلوات الله وسلامه عليه أنه يرى ذلك، ما هو حيجازى بحسناته التي عامله، ولكن في الدنيا يرى ذلك في ولده، في عقبه صحة، سلطان، مال، يستوفي جزاءه في الدنيا. فإذا قدم على ربه لا خلاق له ولا نصيب له إلا النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالعزة جل وعلا هو الحكم العدل، لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وبالتالي فالاهتمام بالنفس مهم جدا. الاهتمام بالنفس ليس المقصود منه الاهتمام بالصحة عضلات مثلا، لا أبدا. اهتمام بالنفس تنقية النفس من الأفات، من العيوب، من المثالب، التخلية قبل التحلية، والتحلي بالفضائل. يعني بداية لابد منها. الرواية التي فيها رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. هي لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح مقبول. لابد من لأنك إن لم تنتصر على العدو الذي يجري منك مجرى الدم من العروق، كيف تنتصر على الأعداء الظاهرين في ساحة الحرب؟ محتاج ثم تخذلك نفسك في ساحة الحرب حتى وإن كنت مفتول العضلات، مفتول العضلات. ثم المعاصي والذنوب من أعظم أسباب الفشل، من أعظم أسباب الهزيمة. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الاهتمام بالنفس وعادة المسائل على التفقه في الدين وطلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح. وهذا الأمر في مقدورك، هذا الأمر في مقدورك أن تبدأ هذه البداية. وشواهد ذلك كثيرة. يقول سبحانه كدأب آل فرعون، أي كصنعي بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك التي أزداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وما ظلمهم الله في ذلك، بل كانوا هم الظالمين. ربك هو الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا، والناس يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينك محرمة، فلا تظالموا. فلا ظلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. من دخل الجنة يدخلها بفضل الله، عمل طاعة الله ودخل المسجد وسمع درس وخطبة ودرس وصيام وقيام، هذا محمول على فضل الله. ربنا هو الموفق والمسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أخبر سبحانه أن شر ما على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وكما ذكرنا الدابة في اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان، فمن الممكن في اللغة أن يطلق على الإنسان وصف دابة، ولكن العرف قصر اللفظ على الحيوانات والبهائم ونحو ذلك. وإلا فأنت لو استخدمت المصطلح الشرعي أو اللغوي وأطلقته على إنسان قد يعني يعتبر ذلك إساءة، شتم، انتقاص، أنك قلت عنه دابة، أنك قلت عنه دابة، وإن كان في اللغة يصح ذلك، يصح ذلك. يقول سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الذين كفروا، وذلك لعدم إيمانهم. ثم قال سبحانه: فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي كلما عاهدوا عهدا نقضوا. خذوا على سبيل المثال إلى الحصر اليهود، اليهود قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. انظر، ويتعبدون ويتقربون بنقض العهد والميثاق، ونشأت ناشئة حتى من المسلمين في محيط الشباب، لو احتكاكنا لسمعنا الكثير، الشاب قد يخطأ المبلغ ثم لا يدفع، لا يرد، لا يرد للأسف الشديد، واعتبر ذلك وكأنه قصور به، كيف يرد وكيف يسدد، يقولون عنه كذا أبله، ومشكلة، هذه مشكلة. ولذلك الناس اليوم حتى في محيط قبل الصغار لا يقرضون، يعني خيرات وبركات منعت بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب نقد العهد والميثاق. نفس القضية أحيانا البعض منا، ونتيجة سوء التصور في التعامل مع البشر، تقدمت أنا مثلا لرجل أطلب ابنته، أطلب تدين الوعود، تفعل كذا أفعل كذا، تسوي كذا أسوي كذا، وأنا بيّت النية أنني لن أفعل ولن أسوي، ولن، هذا نقد للعهد، هذا نقد خلف للوعد، لا يجوز. لا، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فقد يكون فينا حظ ونصيب مما عليه الكفار، ولابد من تنقية النفس من جميع المثالب لأنها أشبه بلدغات الحياة والعقارب. يقول سبحانه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، فإذا ما عادوا عادا نقضوا، وكلما أكدوا بالإيمان نقضوه. وأحيانا البعض بيجعل مسائل الإيمان ذريعة للتوصل بها إلى كل حرام، وهذه نفسية مدمرة، نفسية خائبة خاسئة. أن تجعل الإيمان أنت سبيلا للتوصل للحرام، للتظاهر بمعاني الصلاح، وإن شاء الله أفعل وبإذن الله لن تجد إلا خير، يقول لك والله العظيم تفعل، والله العظيم أفعل، وأنت ستنقض العهد والميثاق. الخطورة كبيرة، خطورة كبيرة وعظيمة، وخطورة خصال النفاق أنها قد تستحكم على القلب بحيث يقول أمر العبد إلى النفاق الأكبر، نفاق الاعتقادي كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. هذا هو خطورة التلبس بخصلة من خصال المنافق: كذب في الحديث، خلف وعد، فج في الخصومة مثلا، خطورة الأمر أن الخصلة هذه تستحكم على القلب، يقول أمر العبد للنفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر كنفاق عبد الله بن أبي ابن سلول، قال وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. قال فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلب هؤلاء الكفار وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. والآيات التي أتت فيه السمحة لها موضعها، الولاء له موضعه والبراء له موضعه، لا داعي للخلط. السلام له موضعه والحرب أيضا لها موضعه، لا داعي للخلط ولا داعي للتلبيس والتدليس، لا داعي. بعد النظر للشريعة بعين واحدة، بعين واحدة انظر لعبد، ما هو هذه آية، هذا شاهد. ما معنى فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم؟ قال ابن عباس والحسن البصري ضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة، ومعنى غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا، وأثخنهم قتلا. ما الذي تفهمه؟ نهمل هذه الآية، نغمض العين تجاه، ننكر تفسير هؤلاء الصحابة ومن تابعهم لهذه الآية مثلا؟ هذه مأساة، هذه مأساة، مأساة التلبيس والتدليس والتزوير. ولذلك نقول ونكرر هذا الأمر دين، هذا الأمر دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. قالوا غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبرة. لا تعال، الواقع شاهد، الواقع شاهد. أنت ترفع غصن الزيتون اليوم، دمر المسلمين في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، وأنت وكأنك ما زلت بترفع غصن الزيتون والسماحة دمسة الخلق، استحيا هو أبدا أبدا، انتهاكات حتى أعراضها، وأنت ما زلت بترفع غصن الزيتون ده، هذه مشكلة، هذه مشكلة. أنت اليوم ترفع غصن الزيتون هنا، انظر، لأنك لم تبتلى بهذه البلية. وأنا أقسم لك بالله لو حدث معك شيء، لا أقول كل الأشياء التي حدثت مثلا مع المسلمين في العراق أو أفغانستان، لكن لك شأن آخر، شأن آخر. وحتسمع عبارات فين المسلمين، فين الإسلام، فين النخوة، فين النصرة، فين معنى الأخوة؟ لماذا؟ لأنك ابتليت للأسف الشديد، للأسف الشديد. ده البعض يريد درسا، درسا تقترب به المعاني من الحس، حتى يصبح عنده، لا أقول إحساس وشعور، شيء من الإحساس، شيء من الشعور، شيء من الإحساس والشعور. ماذا ستفعل أنت لو استصرخت الزوجة ابنتك انتهك عرضها فلان، سمعت بأنها يصنع فيها كذا في سجن أبو غريب مثلا ولا في غير ذلك من المواقف، ماذا أنت فاعل؟ ما هو شعورك؟ حتى تتكلم بغصن الزيتون سؤال مطروح. انظر، حاول 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 ما استطعت، حاول ما استطعت تتلذذ، تقول تقرب من الحس. البعض يقول معايشة، البعض قال في ظلال القرآن في وقت من الأوقات، لا بأس. البعض يقول لك ترى العلم النفع لعمل صالح، احفظ كيف ما شئت، احفظ تفقه وترجم، ترجم المعاني. أما الثقافة، أسبوع الثقافة الإسلامي، أسبوع الثقافة الإسلامي أشياء بتكرس لفقدان الشعور، لفقدان المعاني أحيانا كثيرة. ثقافة، وصلنا الثقافة هذه كلمة لها في الشعور والحس معنى معين، معنى معين. أنت مثقف، البعض إذا ما تقدم في يوم من الأيام الناس يقولون ثقافته إسلامية، ثقافته إسلامية، إيه ثقافته إسلامية؟ والله قبل ما تظهر مصطلحات التدين، ما دي التطورات انتم لم تعايشوها. قبل ما يظهر مصطلح الاخ المتدين والاخت الملتزمه، كان يقول لك ده ثقافته اسلاميه، عنده ثقافه اسلاميه، عنده ثقافة إسلامية، لأن ما كانش في حد بيصلي، ما كانش في حد يعرف صلاة، لا حجاب ولا غير حجاب. فكان ده عنده ثقافة إسلامية. إيه ثقافة إسلامية؟ ولذلك حتى شيوخ الأزهر العلم عندهم منفصل عن عمل تماما تماما. مسألة كما يحلو البعض أن يقول أكاديمية، تجد في الدرس قال الله وقال الرسول، وادرس أصول فقه، وادرس مصطلح حديث، وادخل البيت بعد ذلك تجد أصنام، لا أقول صورة معلقة على الجدران، لا أبدا، أصنام أصنام موجودة في البيت، لأن راجل من وسط اجتماعي وأستاذ دكتور ونعوه التبرج على أشد، زوجة وبنات على أشد، نقرأ ونقرأ العلم، نقرأ والعمل نقرأ أخرى، ثقافة إسلامية، ثقافته إسلامية، أصله رجل أكاديمي، رجل إيه؟ رجل أكاديمي. مشاكل انتبهوا، لا فصل أبدا بين العلم وبين العمل، بين العلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال لعلهم يذكرون، قال السدي يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا العهود والمواثيق فيصنع بهم مثل ذلك، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية من أعجب آيات القرآن، يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم أنت خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، ماذا تصنع؟ فانبذ إليهم، أي رد إليهم العهد على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم. نستوفي العلم ونستعين بالله، الأمة هذه أمة طيبة، أي والله أمة طيبة في الظاهر والباطن، في السر والعلانية، أمة تربت على معاني الخير والبركة لا مثيل لها وسط أمم الدنيا، وسط أمم. هذه آية عجيبة. وإما تخافن من قوم خيانة، ظهرت بوادر الخيانة منه، علمتها أنا ولست بالخبي ولا الخب يخدعني، كما يقول عمر بن الخطاب رضي في عهد وميثاق، وبوادر الخيانة لائحة بادية، علمتها أنا وتحققت هذه الأمرات، ماذا أصنع؟ سأنبذ إليهم على سواء، سأرد إليهم العهد، سأقول لهم أنتم بدأتم والعهد بيني وبينكم قد اتلغى أو لغي، هذا العهد انتهى، العهد بيني وبينكم، وأنا في حل من أمري لنقضكم العهد، لنقضك وأعلمهم حتى أستوي أنا وهم في العلم، وأستعين بالله وأنتصر علي وأنتصر. هذا شأن المطيعين موفقين مسددين. انظر، بمعنى أنت قد تلوح لك نفسك مثلا شيء من المباغتة، شيء مبغصين بدل بوادر الخيانة منهم، أنا سأكلك قبل أن يأكلني، وتعبيرات كثيرة موجودة في حسابات الأفراد والدول والجماعات، وكل نقد عاد لا يجوز، لا يجوز. فتبدأه أنت، ولأنك زكي وفاطن، لا أبدا، تعلمه وتنبذ إليه العهد، وتستوي أنت وهم في العلم، وتعلم أنك صرت حربا له بعد العهد، لأنه نقض وابتدأ بنقض العهد، وأنه لا عهد بينك وبينهم، وتستوي أنت وهم في ذلك. ورد عن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، حتى ولو كان كافرا العدو، تقول عدو، حتى ولو كان كذلك، حتى ولو كان كذا، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين. روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يبنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. انظر كان في مدة، فمعاوية وكأنه أراد أن يتحرك بحيث يقترب من العدو. فإذا انتهت المدة لن يقدر مثلا في المدة مدة العهد، لا أبدا، مدة العهد هو يحفظه، ولكن ما الذي صنعه؟ فقط اقترب من العدو بحيث إذا ما انتهت المدة كان ملاصقا له، كان ملاصقا له وفي مواجهتهم، فإذا انقضى الأمد غزاه. فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، حتى ينقضي أمدها. بمعنى أنت في مكان طلع في نفس المكان لا تشد عقدة ولا تحل عقدة حتى ينقضي الأمد، حتى ينتهي الأمد المضروب بينك وبين العدو وتبدأ الحركة من الموقع الذي أنت فيه حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فبلغ ذلك معاوية فرجع، كان معاوية ابتدأ الحركة وقفين عند حدود ما أنزل الله، رجاعين أوائين منبئين، ابتدأ الحركة وحركة، هذا جهاد في سبيل الله، ده هؤلاء كافرة كافرة، كل التبريرات موجودة، ورغم ذلك معاوية يرجع يسمع النص يقول سمعنا وقطع، وقف مكان وقف ولم يرجع، فرجع معاوية. فإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أبو داود، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. هنا